السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، حجاج بيت الله الحرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، كما أسأله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وممن يباهي بهم ملائكته، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، ماذا بعد الحج؟ ثم بعد ذلك نتكلم على بعض التنبيهات التي والأسباب التي من أجلها وقع الناس في كثير من الأخطاء في الحج، ومن أجلها ربما تضرروا وربما مات منهم أحد بسبب مخالفاتهم الشرعية لهدي الكتاب والسنة. فأولا، ماذا بعد الحج يا عبد الله؟ تذكر أن الله قد من عليك بمنة عظيمة ونعمة جسيمة، فحججت، أحرمت، وبت بمنى، ووقفت بعرفة، وتوجهت إلى ربك ودعوته إلى غروب الشمس، وبت بالمزدلفة ودعوته إلى ما قبل طلوع الشمس، وعدت إلى منى ورميت جمرة العقبة وحلقت رأسك وذبحت هديك إن كنت متمتعا أو قارنا، وطفت طواف الحج وسعي الحج، وبت بمنى ليلتين وجوبا للمتعجل، والليلة الثالثة استحبابا للمتأخر، ثم ختمت بطواف الوداع الذي هو آخر أعمال الحج، حيث قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فتنبه بعد هذا إذا ما سأقول لك، إن كنت أديت ذلك كله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت وتفقهت في دين الله وفي مسائل حجك عن كل صغيرة وكبيرة، وأديته كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم، بكل صدق وأمانة وإخلاص وموافقة للسنة وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فإن من علامات القبول يا عبد الله أن ترجع بحال أعظم من الحال التي كنت عليها، وهذا يدركه كل مسلم. فإذا شعرت بتحسن في عبادتك وصلتك بربك فتفاءل بذلك، فلعله يكون من علامات قبول حجك. وإن شعرت بأنك حننت إلى بعض ما كنت تقارف من المعاصي والآثام والفسوق وقلة الحياء مع الله، فلتعلم أن هذا ربما كان دليلا على أنك لم تستفيد من حجك شيئا. هي عبارة عن حركات رياضية تؤديها فقط. فاجتهد يا عبد الله في أن تكون على حال أحسن، تكون على حال أقوم، تكون ممتثلا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه، تكون محافظا لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هكذا يكون شأن المسلم الذي أخلص عمله لله سبحانه وتعالى. فلا تكن يا عبد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعض الناس يتصور أنه إذا حج لم يعود مطالبا بشيء، خلاص فلان حج إذن ما تلزمه صلاة ولا أعمال صالحة لأن الحج قد كفاه. وهذا عنوان، وهذا هو أفضل أبطل الباطل وأخبث الخبائث. أولئك الذين لم يعبأوا بأوامر الله ولم يجتنبوا محارم الله تبارك وتعالى عاد إلى ما كان عليه من تقصير في جنب الله وتضيع للصلوات واتباع للشهوات وتحريف وتقصير في تلاوة القرآن والبعد عن الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الخبائث كالتدخين وشرب الخمور والمخدرات وعقوق الوالدين و وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة وإطلاق اللسان في أعراض الناس، فاعلم أنك لم تستفد من حجك شيئا، ولم تكن من الذين باه الله بهم ملائكته. أنت تفقد نفسك بما رجعت، رجعت بثواب أم بعقاب، رجعت بخير أم بشر، رجعت بأمن وطمأنينة واستغفار وإقبال على الله سبحانه وتعالى، أم رجعت إلى عادتك القديمة من ارتكاب المحرمات والفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. فتأمل حالك يا عبد الله أيها الحاج، تأمل حالك بعد رجوعك من الحج. ليست المسألة حركات رياضية تؤديها وتنتهي، المسألة مسألة عبادة، خوفا من الله وتقربا إليه وإخلاصا لوجهه واتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متى يكون حجا مبرورا؟ إذا خلا من اللغو والرفث والفسوق والعصيان والتعلق بغير الله وعبادة أصحاب القبور وعبادة الخباب والأضرحة التي تنتشر في كثير من أرجاء عالمنا الإسلامي. فتفقد نفسك يا عبد الله، تفقد نفسك، وإذا كنت مقصرا فاعلم أن مواسم الخير باقية وأن الأمور على خير، فأقبل على الله وتوب إلى الله توبة نصوحا، وحافظ على الأعمال الواجبة والمستحبة، بذلك يحصل لك كل خير بإذن الله تبارك وتعالى. فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، وتأهب لليوم الذي تعرض فيه على الله عز وجل. أما تقول أنا الحاج فلان وتعلق يا لافتة على منزلك بالبنط العريض أو بالخط العريض مكتوب عليها الحاج فلان، وهو لا يلتزم صلاة الجماعة ولا يعرف معروفا ولا يرتكب منكرا، فهذا ما زاد على أن حج رياء وسمعة. فانتبه يا عبد الله وأزل هذه اللوحة. انزع هذه اللوحة التي فيها تفاخر تخبر الناس بأنك حاج، الله يعلم أنك حججت أم لم تحج، الله يعلم هل أديت الحج على الوجه الذي يرضي الله أم أنها حركات تريد أن تتخلص منها. ويلاحظ من ملاقاتنا لبعض الحجاج ما يلي: أولا، أن البعض من الناس يبحث عن الرخص، يريد أن يتخلص، يريد أن يتخلص من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والوقوف بعرفة إلى الغروب، ويريد أن يوكل في رمي الجمرات وهو قادر نشيط، ويوكل على طواف الوداع يذهب في اليوم الثاني أو الثالث دون أن يحترم ما أوجب الله عليه. المهم أنه يريد أن يتخلص. أنا المهم أنا بس أريد حج كذا ماشي، مشي حالك يعني، حج ماشي بس. فهل هذا يجوز؟ وهل في هذا احتساب لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، هذا ممن خسر الحج وممن لا قيمة لحجه. البحث عن الرخص أمره خطير. يقول العلماء إن تتبع الرخص ما حكمه؟ ها؟ زندقة. تتبع الرخص زندقة. لا يكون همك هو تتبع الرخص تبحث عن مخرج، المهم تريد أن تتخلص. قال: والله أنا ما أنا منتظر بعد الزوال أرمي زي ما يرمون الناس قبل الزوال، وهي فتوى فلان وفلان وفلان. آخر يقول: والله المبيت بمزدلفة البعض قال إنه ليس بواجب. آخر يأتينا يقول بمنى ليس بواجب. يأتي آخر يقول طواف وداع مجرد سنة، والنبي وابن عباس يقول أمران يكون آخر الناس عهدهم بالبيت. فأين هؤلاء من هذه الأمور؟ فلنتق الله يا عبد الله، فلنتق الله ولنتعلم فقه ديننا وحجنا قبل أن نقدم إلى الحج، حتى تؤدي حجك وعبادتك قبل أن يفوتك الأوان. البعض من الناس من الملاحظ يحج ويصوم ويصلي ويزكي ويبر والديه ويفعل كثيرا من الأمور، لكنه إذا عاد إلى بلده رجع إلى عبادة القبور من دون الله، يذهب إلى من يسميهم بالأولياء، مدد يا فلان أعطني يا فلان، سل الله يا فلان أغثني يا فلان، وهذا أمر أيضا يحبط الأعمال لأنه شرك بالله. ولا قيمة لحجك إذا كنت ممن يطوف بأصحاب القبور أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يستغيث بهم أو يستشفع بهم على الله أو إلى آخره، والله وتالله وبالله لا قيمة لحجك هذا، بل هو مردود عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فإيش؟ فجعلناه هباء منثورا. أول ما تتخلص منه عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور، أقبل على ربك سأله المغفرة، فاجتهد يا رعاك الله في أن تتخلص من ذلك، وأن تنصح إخوانك الذين يقعون في هذه الشركيات، نبههم أن هذا العمل شرك بالله، أن دعاء الموتى من دون الله ولو سموهم بالأولياء فهو شرك بالله تبارك وتعالى، أن النذر لغير الله شرك، أن الذبح لغير الله شرك، أن الذبح للسيد فلان والست فلانة شرك بالله تبارك وتعالى. واجتهد بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله مع المبادرة إلى التوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. اجتهد يا عبد الله في أن تكون قد فتحت صفحة جديدة مع ربك، حتى تكون محافظا على أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. ما سبب كثير من الأخطاء في الحج؟ البعض تأتيه الأمراض بسبب البدع التي يقارفها، مثلا يحج بدون تصريح فيتسكع في الطرقات ويتعرض لضربات الشمس ويتعرض للأمراض الكثيرة وربما مات من ذلك، فهو آثم في كونه حج بلا تصريح، آثم عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، البعض منهم يكلف نفسه أمورا ليست من دين الله سبحانه وتعالى. كثيرا من الناس شاهدناهم يريدون أن يذهبوا إلى الجبل المسمى جبل الرحمة، ويذهبون في العراء وفي الشمس وفي الحرارة، تخصيص الجبل بالذهاب بدعة من البدع. اعلم يا رعاك الله أن الذهاب إلى الجبل مخصوص بدعة، وأنت تريد السنة أم تريد البدعة؟ ها؟ عليك بالسنة، فإنه طريق الجنة. ننبه الناس نصيح عليهم بأعلى أصواتنا، يا جماعة الجبل ليس ضروريا، الذهاب إلى الجبل خاصة بدعة، فيصر على الذهاب إلى الجبل وربما مات في سبيل هذه البدعة، وربما أصر على رقي الجبل أو الأخذ من حجارته، ويسميه الجهال جبل الرحمة، يسميه الجهال إيش؟ جبل الرحمة. هذه التسمية غير صحيحة، هذه التسمية غير صحيحة. اسمه عرفات، كل الأرض الجبل والسهل اسمها ماذا؟ عرفات. فأي مكان وقفت فيه أجزأك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرق الجبل ولم يرق الصخرات، وإنما وقف خلفها بعيدا وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها ماذا؟ موقف. أما الذين يشقون على أنفسهم ويتكلفون ويتعرضون لضربات الشمس من أجل صعود الجبل، هذه بدعة من البدع، فاتق الله عز وجل. البعض لا يفقه، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفت. يقول: لا لا، لا بد أن نذهب إلى الجبل، لا بد أن نذهب إلى الجبل. طيب لماذا تذهب إلى الجبل؟ ما الذي تستفيد من الذهاب إلى الجبل؟ فاحذروا يا رعاكم الله من هذه التصرفات التي تضعف عليكم دينكم. البعض من الناس من جهله يذهب ويترك طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وقال رضي الله عنهما: أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بماذا؟ بالبيت. قال لك: لا، أنا أذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد وأعود، ثم بعد ذلك أطوف طواف الوداع. لا، هذا ما ينفع. إذا خرجت من مكة قبل أن تطوف طواف الوداع لزمك دم بدلا من هذا الواجب. ترى أنا متأكد بعضكم سيسأل عن هذا السؤال، لا نكرر السؤال. الذي خرج ولم يطوف طواف الوداع عليه ماذا؟ عليه واجب دم ذبيحة، إلا أن الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية لم تطف رضي الله عنها، خشي أنها لن تطف طواف الوداع، قال: عقراء حلقاء، دعاء غير مقصود، أو حابستنا هي. فلما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة وأن الذي بقي عليها طواف الوداع، قال: فلتنفروا إذن. إذن علينا أن نتنبه لهذه الأخطاء. البعض يوكل، يقول: لنا سائق حافلة أريد أن أوكل على الجمرات. لا والله، توكيلك هذا لا قيمة له، بل هو مخالف للشرع. البعض من النساء توكل وهي إذا ذهبت إلى السوق تجلس 6 ساعات متتالية تحور وتدور في الأسواق، لكن إذا جاءت ترمي الجمرات قال: أنا ما أقدر، أرمي عني، أنا خايفة. خايفة من إيه؟ من ماذا تخافين؟ زحام، ما في زحام، 6 أدوار للجمرات، واختار الوقت المناسب، ليس بلازم أن تذهب في أوقات الزحمة. فالتوكيل إنما يكون عن صنفين فقط، التوكيل عن صنفين فقط. أولا الصبيان الأطفال، لقول جابر رضي الله عنه: فرمينا عن الصبيان. ثانيا المرضى والعجزة الذين لا يستطيعون المشي، فهؤلاء يرمى عنهم. ولو أمكن أن يأتي بعربة ويرمي كان أفضل، لكن لو رمي عنهم جائز يوكلون. أما المرأة النشيطة تلف الأسواق طولا وعرضا، فإذا جاءت لترمي الجمرات قالت: لا 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 لا، أنا خايف، ارمي عني. خايفة من ماذا؟ أدي نسكك يا أمة الله، ليس لك أن توكلي أحدا وأنت تستطيعين المشي أبدا. طيب يأتينا آخر ويتساهل، يضيع كثير من الواجبات وعنده فلوس، يقول: أنا أريد أن أذبح عن كل واجب وأمشي بعد العيد، يوم العيد أوكل على بقية الجمرات وأمشي. هذا غير صحيح، هذا كله لعب، تلاعب بالحج، تلاعب بالنسك. فاتق الله يا عبد الله واحذر من هذه المخالفات. البعض من الناس يقول والله أنا ما أقدر أحرم، خاف تنكشف عورتي، أنا سأبقي السروال علي السراويل. لا والله، والله خطأ. هل أنت أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل ولا تبلغ عشر معشاره، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. تأتيني تلبس تنورة وتقول أنا خايف أنكشف عورتي؟ لا، لف الإزار والرداء، ولك أن تربطهما، أن تربط ذلك بحزام أو شنطة أو نحو ذلك. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه المخالفات حتى يصح حجنا مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله الذي يسر الحج فأديتموه على أكمل وجه. لقد بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قصارى جهدها وجندت كل إمكاناتها من أجل راحة الحجيج، من توفير كل وسائل الراحة. شرفني الله عز وجل بأن أكون مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين وهم يربون على 3500، قدم لهم كل التسهيلات من مطعم ومأكل ومشرب ومبردات ومرطبات ووسائل راحة وسكن وتكييف، منهم 1000 من قطاع غزة و1000 من الضفة الغربية من فلسطين، فلسطين الحبيبة الجريحة. فجزى الله المسؤولين الذين سخروا هذه الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وقد أشرف بتوجيه من خادم الحرمين وولي عهده على ضيوف الرحمن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي وزير الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى. فلقد وقفت ولقد زارنا يتفقد الضيوف ويشرف عليهم مباشرة ويسأل عن أحوالهم، فجزى الله كل من أسهم خيرا. ولا نلتفت إلى الأبواق المغرضة الكاذبة الآثمة المستأجرة من أعداء الإسلام، لا يتورعون من الكذب، لكن فضحهم الله تبارك وتعالى. زعم أحدهم أن الجثث ملقاة في مشاعر المقدسة ولم ترفع، والله وتالله إنه كذاب أشر. ولكن لما أراد الله فضيحته أراد أن يكون خلف مقطعه مكانا معين في بلد معين، مكان معين في بلد معين، فانفضح جاء يعتذر، لكن لا تساعة مندم، قد كذب وافترى. وهؤلاء مجندون من أعداء الإسلام أو من الأحزاب المخالفة لأهل السنة والجماعة، من الأحزاب المخالفة والفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، يكذبون يفترون يقولون على الله الكذب، يشوهون سمعة الحج. منهم 3 من كبار الحزبيين أعرفهم يحذرون من، يقول لا تحجوا، الحج فيه وفيه 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 وليس فيه راحة، والله إنه في منتهى الراحة. اسألوا أجدادكم وأباءكم القدامى كيف كان الحج في قديم الزمان، كان الحاج ينقطع به الطريق، يسلب ويقتل قبل أن يصل. ولله الحمد نحن أمن وأمان وطمأنينة وراحة. و كل وسائل الراحة وسبل الراحة. فجزاهم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتصل بي أحدهم على الهاتف المجاني التابع لوزارة الإسلامية، وبالمناسبة سجلوا هذا الهاتف ليكن عندكم دائما، 800-24-5-1-3-0، يعني 0-0-0 مرة أخرى، 800-24-5-1-0-0-0. ثم هو يخيرك، تريد تكلم داعي تضرب رقم 5 يجيبك على سؤالك، تريد اللغة العربية ضرب 2، الإنجليزي، وهكذا يخيرك بين العربي والإنجليزي وبعض اللغات، تريد فتاوى العلماء، تريد فتاوى اللجنة الدائمة، تريد دليل الحاج والمعتمر، تريد كله ميسر. ورقم التحويل إلى عضو اللجنة اضرب على 5 يحولونك إليه وتسأله عما أشكل عليك. اتصل علي أحدهم على هذا الهاتف، أحد الإخوة الذين يشكرون الله ثم يشكرون من يستحق الشكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اتصل بي أحد الناس الطيبين من بلد الكنانة، قال: يا أخي، قبل أن أطرح سؤالي أود أن تنقل دعائي ومشاعري إلى ولاة الأمر أو إلى من تستطيع الوصول إليه ممن سهل لنا بعد توفيق الله هذه المناسك، انقل لهم دعاءنا وانقل لهم انطباعاتنا وانقل لهم شكرنا ودعاءنا. ثم طرح سؤاله، قال: أمي في ليلة مزدلفة أغمي عليها وجاءتها أزمة قلبية وفشل كلوي مفاجئ، يقول: فجيء بطائرة في المزدلفة، طائرة إخلاء طبي، طائرة إخلاء طبي، فنقلتها إلى المستشفى التخصصي بجدة ونقل غيرها. لكن هذا من الذين ليسوا ممن ينكر الجميل، ولكن أسأل أنا، أنا رميت عنها وفعلت عنها بعض الأعمال، وهي راقدة في المستشفى، نقلت بطائرة إخلاء طبي فورا إلى مستشفى تخصص بجدة، وسأل بعض الأسئلة. الشاهد أنه قدم قبل الأسئلة هذا الطلب منه أن أبلغ المسؤولين دعاءه وشكره وانطباعه الطيب تجاه ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام. أكثر ما ورط الحجاج من؟ الشركات، أهل الشركات الذين لا يخافون الله، يحملونهم ثم يلقونهم في متاهات لا سكن ولا مأوى، آلاف. الذين يردوا 350,000، ناهيك عن الذين تسللوا. الشركات مجرمة في البلدان الإسلامية، مجرمة جدا، تأخذ منهم آلاف، تقول: نحن نوصلكم مكة، المهم نوصلكم مكة ثم أنتم تصرفوا. كيف هذا الكلام؟ طيب إذا وصلت مكة كيف تتصرف؟ لا سكن، لا مأوى، لا نفقة، لا علم، أين تذهب وكيف تتصرف وليس عندك تصريح ولم يصرح لك بالحج، فماذا تفعل؟ إذن هذه الشركات المجرمة يجب على الحكومات في العالم الإسلامي أن تنزل بهم أشد العقوبات، يجب عليها أن تنزل بهم أشد العقوبات الذين ورطوا الحجاج في مثل هذه التوريطات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين.
نعم.
سائل كريم يقول: هل يفيد الحديث الصحيح الظن أم اليقين؟
الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني، هذا هو القول الحق من أقوال أهل الحديث، ولا نلتفت إلى الذين لا يعملون بالأحاديث الصحيحة بدعوى أنه يفيد الظن. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث الأحاد، فصدق من أخبر بالهلال وهو شخص واحد، وأرسل الأفراد لجباية الزكاة، وأرسل الأفراد والأحاد يعلمون الناس دين الله عز وجل، وأرسل إلى أهل قبى والأمصار من يخبرهم بتغيير القبلة، ولم يحصل التحول كما يزعم الزاعمون، لم يحصل فيما يسمى الآن بمسجد الإيش؟ ها؟ القبلتين، هذا غير صحيح. التحول حصل في مسجد قباء، هم الذين تحولوا في صلاة الفجر، أما مسجد القبلتين فلم يحصل فيه ذلك، اسمه مسجد بني سلمة، ولا تسمية القبلتين بدعة من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الكتب التي تنصحون بها الحجاج للاستفادة منها بعد رجوعهم إلى بلادهم؟
أولا ننصحهم بقراءة كتب التوحيد، كتاب التوحيد وشروحه والأصول الثلاثة، والعناية بالعقيدة عناية فائقة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة كتاب كتب ابن عبد البر رحمه الله، كتب الشيخ ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرها من الكتب النافعة، وأن يتفقهوا في دين الله سواء في الحج أو في غيره، يتفقهوا في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الصيام، في أحكام الحج، يجتهدون في ذلك حتى يحجوا في أعوام قادمة وهم على بصيرة من علمهم من أمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الصلاة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بقية المسجد؟ لأن كثيرا من الحجاج يحرصون على الصلاة أمام القبر النبوي.
لا والله يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال ماذا؟ أكمل أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يا عبد الله، الصلاة نحو القبر متعمدا تبطل، لو تعمدت التوجه إلى القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتك، عرفت؟ ولا فضل للصلاة نحو القبر، بل بالعكس، لو تعمد المسلم الصلاة إلى القبر بطلت صلاته، لو أنه تحرق قال: لا لا، أنا أحاول أن أتوجه نحو القبر، هنا تبطل الصلاة، فعليك بالصفوف الأولى فإنها خير من الصلاة إلى القبر وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟
هذا الحديث حديث موضوع. وما معنى موضوع يا عبد الله؟ يعني حديث مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، وكل رواته وضاعون، فمن حج ولم يزر القبر فحجه صحيح، ومن حج ولم يأتي إلى المدينة حجه صحيح، ومن جاء إلى المدينة فليكن قصده الصلاة في المسجد النبوي، وتأتي زيارة القبور تبعا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التبرك بكسوة الكعبة؟
حكم التبرك بكسوة الكعبة بدعة من البدع، ولا يجوز التبرك بكسوة الكعبة أبدا بحال من الأحوال، ومن اعتقد ذلك فهو مبتدع، فاحذروا من هذه البدع والخرافات، احذروا منها عباد الله، حتى ولو وزعت في المكان الفلاني والمكان الفلاني فإن التبرك بها بدعة من البدع، والتبرك بأي شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم العقيقة وهل تجزئ شاة واحدة عن الذكر؟
حكم العقيقة سنة مؤكدة، والصحيح أنها واجبة مع القدرة، الصحيح أنها واجبة مع القدرة. للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، قد جاء في الحديث أن نفس الطفل مرهونة بعقيقته، فعلينا أن نحرص عليها مع القدرة، أما الذي لا يقدر فهي ليست واجبة عليه، الذي لا يستطيع هي ليست واجبة عليه. السؤال الأخير يا شيخ، آخر سؤال. في
نعم شيخنا،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا عسكري وأعمل في بعض المناطق، فهل يجوز لي القصر والجمع؟
إذا كنت منتدبا إلى بعض المناطق فترة محدودة، يعني ليست وعملك خارج هذه المنطقة، فإن كنت وحدك أو صليت إماما ولا يوجد مسجد قريب منك فأنت تقصر بدون جمع، تقصر بدون جمع، إلا إذا كنت في الطريق مسافر تجمع وتقصر. أما إذا كان بجوارك مسجد فليس لك أن تترك للمسجد من أجل القصر، بل تصلي جماعة وتتم معهم. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.